أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضش خشر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن عبد البر في كتاب الاستذكار قال: وفي هذا الباب قال مالك: إن أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكانه. هذا قوله في موطئه. وقال أشهب عنه: أحسن ما سمعت. ثم ذكر معناه وقال: الليث بن سعد كما قال مالك: من أكل أو شرب أو جامع ناسيا فعليه القضاء. وهو قول ربيعة وابن علية. قال ابن علية: من أكل أو جامع ناسيا فإنما عليه القضاء لا غير، ولا إثم عليه، ولو تعمد أثم وكفر. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والحسن بن حي والثوري ابن حي برضو وابن أبي ذئب والأوزاعي وأبو ثور: من جمع وأكل أو شرب ناسيا في رمضان فلا قضاء عليه. هذا قول الثوري في رواية الأشجعي. وقد روي عن أبي حنيفة أنه قال: لولا قول الناس لقلت يقضي. وروى المعافري عن الثوري أنه قال: إذا جامع ناسيا فليصم يوم مكانه، وإن أكل أو شرب ولم يفطر فلا شيء عليه. وقال أهل الظاهر: من جامع ناسيا أو عامدا فعليه القضاء والكفارة. وقول أحمد بن حنبل قال: ليس في حديث أبي هريرة الفرق بين الناس والعامد، يريد حديث ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة موقوفا. قال أحمد: قال مجاهد في الرجل يطأ أهله في رمضان وهو ناس لا شيء عليه. وقال عطاء: ليس مثل هذا ينسى ولا يعذر فيه أحد. قال أحمد: وقول عطاء أحب إلي. قال أحمد بن حنبل: من أكل
أو ليس مثل هذا ينسى بدلالة ما بعده ولا يعذر فيه أحد. نعم.
قال أحمد: وقول عطاء أحب إلي. قال أحمد بن حنبل: من أكل أو شرب نسيان في رمضان فلا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة. وذهب فيه إلى حديث أبي هريرة، ثم قال: حدثنا محمد بن جعفر وروح بن عبادة قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي رافع أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب في صومه ناسيا فليتم يومه. قال أبو عمر: أخبرنا أحمد بن محمد قال: حدثنا أحمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن جرير قال: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا ابن سلمة عن أيوب عن وحبيب بن الشهيد عن محمد بن سيرين قال: قال رجل: يا رسول الله، إني أكلت وشربت ناسيا في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أطعمك وسقاك، أتم صومك ولا شيء عليك. قال أبو عمر: رواه معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفا قال: من أكل أو شرب ناسيا فليس عليه بأس، الله أطعمه وسقاه. قال معمر: وكان قتادة يقول وروي عن علي وعن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم وعن عطاء وطاووس وإبراهيم والحسن في من أكل أو شرب ناسيا أنه لا شيء عليه. وفي هذا الباب ذكر مالك عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره قال: كنت مع مجاهد وهو يطوف البيت، فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم يقطعها. قال حميد: فقلت له: نعم يقطعها إن شاء. قال مجاهد: لا يقطعها، فإنها في قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام متتابعة. قال مالك:
يعني يقصد الآية يعني.
أي نعم. قال مالك: أحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعا. قال أبو عمر: في هذا الحديث جواب المتعلم بين يدي المعلم أنه لا حرج عليه في ذلك، وحسب الشيخ إن كان عنده علم بذلك أخبره به ونبه عليه فأفاد ولم يعنف. ويجب بدليل هذا الخبر أيضا أن من رد على غيره قوله كان دونه أو مثله أو فوقه أن يأتي بحجة أو وجه يبين به فضل قوله لموضع الخلاف. وفيه جواز الاحتجاج من القراءات بما ليس في مصحف عثمان إذا لم يكن في مصحف عثمان ما يدفعها، وهذا جائز عند جمهور العلماء، وهو عندهم يجري مجرى خبر الواحد في الاحتجاج به للعمل بما يقتضيه معناه دون القطع عن مغيبه،
دون القطع
عن مغيبه. ايه دي؟
مغيبه، أظن فيها ياء زيادة.
وفي مثل هذا ما مضى في كتاب الصلاة من الاحتجاج على تغيير قول الله عز وجل فاسعوا
لحظة كده،
إلى
يقول وهو عندهم يجري مجرى خبر الواحد في الاحتجاج به للعمل بما يقتضيه معناه دون القطع عن إيه؟ هي معنييه يجري مجرى خبر الواحد في الاحتجاج به للعمل بما يقتضيه معناه دون القطع دون القطع عن معنييه.
يعني ايه معنى ايه؟
في الاحتمال يعني، ماشي يا سيدي.
ماشي. وفي مثل هذا ما مضى في كتاب الصلاة من الاحتجاج على تغيير قول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله فامضوا إلى ذكر الله، وهي قراءة ابن مسعود. وأما صيام 3 أيام في كفارة اليمين لمن لم يجد ما يكفر به من إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فجمهور أهل العلم يستحبون أن تكون متتابعات، ولا يجيبون التتابع إلا في الشهرين اللذين يصامان كفارة لقتل الخطأ أو الظهار أو الوطئ عمدا في رمضان، ويستحبون في ذلك ما استحبه مالك. ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال كل صوم في القرآن فهو متتابع إلا قضاء رمضان. وعن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول بلغنا أن في قراءة ابن مسعود فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات، قال عطاء وكذلك يقرأها، وكذلك كان يقرأها أبو إسحاق والأعمش. وعن معمر عن أبي إسحاق والأعمش قال في حرف ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات، وعن معمر عن أبي إسحاق والأعمش قال في حرف ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات. وعن ابن عيينة عن ابن جريج قال جاء رجل إلى طاووس يسأله عن صيام 3 أيام كفارة اليمين، فقال صم كيف شئت، فقال مجاهد يا أبا عبد الرحمن إنها في قراءة ابن مسعود متتابعات، قال فأخبر الرجل. وفيما ذكرنا عن هؤلاء العلماء دليل على صحة ما وصفنا، وبالله تعالى التوفيق. وأما قوله سئل مالك عن امرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط في غير أوان حيضها إلى آخر قوله، فقد تقدم في كتاب الحيض وجه هذه المسألة، وأصل مالك الذي تقدم منه هذه المسألة ومثلها عنده أن كل دم ظاهر من الرحم في غير أوان الحيض أو في غير أوانه قل أو كثر فهو دم حيض عنده، تترك له المرأة الصوم والصلاة ما تمادى فيها حتى تتجاوز 15 يوما 10 يوما حتى تتجاوز 15 يوما، فيعلم ذلك الوقت أنه دم فاسد ودم عرق منقطع
أنه دم
لا دم
فساد.
أنه دم فساد ودم عرق منقطع لا دم حيض. وهذه رواية المدنيين عنه. وكذلك إذا جاوزت أيامها المعروفة واستظهرت ب3 في رواية المصريين عنه، وهذا كله مبين في باب الحيض والحمد لله. وفي هذا الباب وسئل مالك عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله أو يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ قال ليس عليه قضاء ما مضى، إنما يستأنف الصيام فيما يستقبل، وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه. قال أبو عمر: اختلف علماء التابعين من السلف ومن بعدهم في الكافر يسلم في رمضان والصبي يبلغ فيه، هل عليهما قضاء ما مضى من شهر رمضان وفي اليوم الذي أسلم وبلغ فيه؟ ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: أسلم نصراني إن أسلم نصراني في بعض إن أسلم نصراني في بعض رمضان صام ما مضى منه مع ما بقي، وإن أسلم في آخر النهار صام ذلك اليوم. وعن الحكم بن أبان عن عكرمة قال: يصوم ما بقي من رمضان ويقضي ما فاته، فإن أسلم في آخر يوم من رمضان فهو منزلة المسافر يدخل في صلاة المقيم.
في صلاة
وعن معمر
المقيمين.
يدخل في صلاة المقيمين. وعن معمر عمن سمع الحسن يقول: إذا أسلم في شهر رمضان صامه كله. قال معمر: وقال قتادة: يصوم ما بقي من الشهر. قال معمر: وقول قتادة أحب إلي. قال عبد الرزاق: وقال الثوري: لو أسلم كف عن الطعام في ذلك اليوم ولم يقضه ولا شيء عليه فيما مضى، وهذا نحو قول مالك. قال ابن القاسم عن مالك: يكف الذي يسلم في رمضان عن الأكل بقية يومه، وليس عليه قضاء ذلك اليوم بواجب، وأحب إلي لو قضاه. وهو قول الشافعي. قال: في النصراني يسلم في رمضان والصبي يحترم عليهما أن يصوما ما بقي من شهر رمضان ولا شيء عليهما فيما مضى، ولا يجب عليهما قضاء اليوم الذي أسلم أو بلغ أو استحب أو است واستحب
وأستحب
لهما صوم واستحب لهما صومه
وأستحب
وأستحب لهما صومه. هذا كله معنى قول أبي حنيفة وأصحابه والليث بن سعد وعبيد الله بن الحسن، وكلهم يستحب لهما أن يكف ذلك اليوم عن الطعام. وقال أوزعي: في الغلام يحترم في النصف من رمضان فإنه يصوم ما مضى لأنه كان يطيق الصوم. وبه قال عبد الملك بن الماجشون. قال أبو عمر: من أوجب على الكافر يسلم في رمضان والصبي يحترم ما مضى فقد كلف غير مكلف، لأن الله تعالى لم يكلف الصيام إلا على المؤمن إذا كان بالغا، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ولقوله: واتقون يا أولي الألباب. فلم يدخل في إيجاب هذا الخطاب فلم يدخل يدخل في إيجاب هذا الخطاب من لم يبلغ مبلغ من تلزمه الفرائض، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، وذكر الغلام حتى يحتلم والجارية حتى تحيض. ومن أوجب عليهم صوما ما مضى فقد أوجبه على غير مؤمن، وكذلك من لم يحتلم لأنه غير مخاطب لرفع القلم عنه حتى يحتلم على ما جاء في الأثر. هذا وجه النظر والله أعلم. قال أبو عمر: من لم يوجب عليه صوم اليوم الذي يبلغ فيه أو يسلم
صوم اليوم
استحل صوم اليوم الذي يبلغ فيه أو يسلم استحال عنده أن يكون صائما في آخر يوم كان في أوله مفطرا، وليس كاليوم الذي ظنه من شعبان الذي يبلغ أو يسلم في بعض النهار ما لما لم يلزمه في أول النهار لما لم يلزمه في أول النهار لم يلزمه في آخره. واليوم الذي يظن أنه من شعبان ثم يصح عنده في نصف النهار أنه من رمضان لازم من أوله إلى آخره، فلما فاته ذلك بجهله لزمه قضاؤه وسقط الإثم عنه، ولزمه الإمساك بقية النهار عن أكل عند جماعة العلماء لأنه كان واجبا عليه أوله وآخره وكذلك آخره مع العلم، والله أعلم. باب قضاء التطوع. عن مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه، فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة فقالت حفصة وبدرتني بالكلام: وكانت بنت أبيها يا رسول الله، إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين أهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقضي مكانه يوما آخر. هكذا هذا الحديث عند جماعات رواة الموطأ فيما علمته. وقد روي عن عبد العزيز بن يحيى ومطرف وروح بن عبادة والقدامي
نعم، والقدامي.
والقدامي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مسندا، إلا أنه لم يروه عنه إلا من ليس بذلك من أصحابه. وممن رواه كذلك عن ابن شهاب، يعني إلا من ليس بذلك دي.
إلا من ليس بذاك من أصحابه، يعني ليس في مستوى هؤلاء من الضبط.
نعم. وممن رواه كذلك عن ابن شهاب جعفر بن برقان وسفيان بن حسين وصالح بن أبي الأخضر وإسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة وصالح بن كيسان ويحيى بن سعيد الأنصاري، إلا أن مدار حديث صالح بن كيسان ويحيى بن سعيد الأنصاري على يحيى بن أيوب وليس بذاك القوي. وإسماعيل بن إبراهيم متروك الحديث، وجعفر بن برقان في الزهري ليس بشيء، وسفيان بن حسين وصالح بن أبي الأخضر في حديثهما عن الزهري خطأ كبير. وحفاظ بن شهاب يرونه مرسلا عن ابن شهاب أن أشأت وحفصة منهم مالك ومعمر وعبيد الله بن عمر وابن عيين. وهكذا روي حديث عبيد الله بن عمر عنه يحيى بن القطان وهو الصحيح عن عبيد الله. قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعناه من صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين فأهدي لنا طعام مخروص عليه الحديث. قال سفيان: فسأل الزهري: وأنا شاهد، أهو عن عروة؟ قال: لا. قال أبو عمر: أظن السائل الذي أشار إليه ابن عينة بذكر هو ابن جريج. وقال ذكر عن سفيان قال: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال: قلت لابن شهاب: حدثك عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر في التطوع فليصمه؟ قال: لم أسمع من عروة في ذلك شيئا، ولكن حدثني في خلافة سليمان إنسان عن بعض من كان يسأل عائشة أنها قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين، وذكر الحديث. قال الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن
سيدنا
جريج
في
قال: قلت لابن
قوله: فأهدي لنا طعام محروس عليه بالحاء، يعني مما يحرص عليه الإنسان في الأكل، يعني. نعم. نعم.
شوف الحديث في أول الباب.
فنكمل من عند ما قلنا، يعني قال: لم أسمع من
أنا
عروة
عارف
في ذلك شيء.
أنا عارف فأهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه، مفيش كلمة محروس دي، فأفطر إلينا طعام محروس عليه.
ما هو مش في حديث الباب، ولكن أورده في رواية أخرى اللي هي في فقرة 38: أخبرنا محمد بن إبراهيم،
أي نعم،
آخر سطر في
فأهدي إلينا،
الفقرة.
أي نعم، محروس
نعم
عليه.
نعم
قال أبو عمر: أظن السائل الذي أشار إليه ابن عينة بذكر هو ابن جريج. ذكر عن سفيان قال: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال: قلت لابن شهاب: أحدثك عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر في التطوع فليصمه؟ قال: لم أسمع من عروة في ذلك شيئا، ولكن حدثني في خلافة سليمان إنسان عن بعض من كان يسأل عائشة أنها قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين، وذكر الحديث. قال الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال: قلت لابن شهاب: أسمعته من عروة بن الزبير قال: لا، إنما أخبرنيه رجل بباب عبد الملك بن مروان، أو رجل من جلساء عبد الملك بن مروان. أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا محمد بن عثمان بن ثابت قال: حدثنا أحمد بن إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا علي بن المديني قال: حدثنا سفيان، جاءنا صالح بن الأخضر قبل أن يجيء الزهري لنا، فقام فروى لنا عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها أصبحت هي وحفصة صائمتين متطوعتين، فأهدي لهما طعام، وكان الطعام محروسا عليه. لما جاء الزهري حدثنا بهذا الحديث لم يذكر فيه عروة، ولا قال فيه وكان الطعام محروسا عليه. فوقفوا الزهري وأنا حاضر: هل سمعته عن عروة؟ فقال: لم أسمعه من عروة. وقد ذكرنا في التمهيد ما روي مسندا في معنى هذا الحديث. في معنى هذا الحديث إيه؟
نعم، في معنى هذا الحديث: وعلل تلك الأحاديث كلها. بس هو هنا بيقول إيه؟ وقد ذكرنا في التمهيد، يبقى ما روي مسندا في معنى هذا الحديث وعلل تلك الأحاديث كلها. تمام، طالما فيها ذكرنا يعني.
قال أبو عمر: أجمع العلماء على أنه لا شيء على من دخل في على من دخل في إيه؟
في صيام
في صيام أو صدقة أو صدقة تطوع فقطعه
فقطعه عليه عذر.
نعم،
هي
أجمع العلماء
مسألة
على أنه
الشروع في المندوب،
أي
هل
نعم.
يجب عليه القضاء أم لا، ولا تقطع
نعم.
ولا تبطل أعمالكم. نعم.
أي نعم. قال أبو عمر: أجمع العلماء على أنه لا شيء على من دخل في صيام أو صدقة تطوع فقطعه عليه عذر من حدث أو غيره لم يكن له فيه سبب، واختلفوا في من قطع صلاته أو صيامه عمدا. قال مالك وأصحابه: من أصبح صائما متطوعا ثم أفطر عمدا عليه القضاء. وكذلك قال أبو حنيفة وأبو ثور، وحجتهم ما ذكرنا من حديث ابن شهاب المذكور وما كان معناه فيما ذكرناه في التمهيد. وقال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق: أستحب له ألا يفطر، فإن أفطر فلا قضاء عليه. وقال الثوري: أحب إلي أن يقضي. واختلف أصحاب أبي حنيفة، منهم من قال بقول صاحبهم، ومنهم من قال بقول الشافعي. والفقهاء كلهم من أهل الرأي والأثر يقولون إن المتطوع إذا أفطر ناسيا أو عليه شيء فلا قضاء عليه. وقال ابن علي:
أو
المتطوع
يا
عليه
سيدنا،
القضاء.
إن المتطوع إذا أفطر نسي أو غلبه شيء.
غلبه شيء.
نعم.
وقال ابن علية: المتطوع عليه القضاء أفطر متعمدا أو ناسيا قياسا على الحج. وقال الأثرم: سألت أبا عبد الله بن حنبل عن رجل أصبح صائما متطوعا ثم بدا له فأفطر أيقضيه؟ قال: إن قضاه فحسن، وأرجو ألا يجب عليه شيء. قيل له: فالرجل يدخل في صلاة متطوعا له أن يقطعها؟ فقال: الصلاة أشد لا يقطعها. قيل له: فإن قطعها أيقضيها؟ قال: فإن قضاها خرج من الاختلاف. قال أبو عمر: من حجة من قال إن المتطوع إذا أفطر لا شيء عليه من قضاء ولا غيره ما أخبرناه عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن زيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن أم هانئ قالت: لما كان يوم فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هانئ عن يمينه، قالت: فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله، وأم هانئ فشربت منه، قالت: يا رسول الله.
ناوله أم هانئ
ثم ناوله أم هانئ فشربت منه، قالت: يا رسول الله، لقد أفطرت وكنت صائمة. فقال لها: أكنت تقضين شيئا؟ قالت: لا. قال: فلا يضرك إن كان تطوعا. وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا أحمد بن شعيب قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا محمد بن حسان قال: حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن هارون بن أم هانئ عن أم هانئ قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا صائمة، فأتي بإناء من لبن فشرب ثم ناولني فشربت، فقلت: يا رسول الله، إني كنت صائمة ولكني كرهت أن أرد سؤرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان من قضاء رمضان فاقضي يوما مكانه، وإن كان من غير قضاء رمضان فإن شئت فاقضي فاقضي وإن شئت لا تقضي. قال أبو عمر: اختلف في هذا الحديث عن سماك وغيره، وهذا الإسناد أصح إسناد لهذا الحديث من طرق سماك. سماك إيه؟
ولا يقوم على غيره.
ولا يقوم على غيره. رواه شعبة عن سماك قال شعبة: وكان سماك يقول: حدثني ابن أم هانئ فرويته عن أصل
يعني اثنان من أبناء أم هانئ.
حدثنا ابن أم هانئ فرويته عن أفضلهما، ورويته عن أفضلهما. واحتج الشافعي أيضا بجواز الفطر في التطوع بأن قال: حدثنا سفيان بن عينة عن طلحة بن يحيى عن عمتي عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنا خبأنا لك حيثا. فقال: أما إني كنت أريد الصوم ولكن قدمي. قال: وأخبرنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى إذا كان بكراع الغميم وهو صائم رفع إناء فوضعه على يده وهو على الرحل فشرب والناس ينظرون. فقال: هذا لما كان له أن يدخل في الصوم في السفر وألا يدخل، وكان مخيرا في ذلك إذا دخل فيها يخرج منه، والتطوع بهذا أولى. قال: هذا لما كان له أن يدخل في الصوم في السفر أو لا يدخل، وكان مخيرا في ذلك إذا دخل فيها يخرج منه، والتطوع بهذا أولى. قال: وأخبرنا مسلم بن خالد وعبد الحميد عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس كان لا يرى بالإفطار في صيام التطوع بأسا. قال: ويضرب لذلك أمثالا: رجل طاف سبعا ولم يوفه فقد ما احتسب، أو صلى ركعة فلم يصلي أخرى فقد ما احتسب. قال: وأخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن الزبير عن جابر أنه كان لا يرى بالإفطار في الصيام التطوع بأسا. قال: وأخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء عن أبي الورد منه مثله. قال أبو عمر: ذكر هذه الآثار كلها عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن عمرو بن دينار عن أبي الزبير سواء. ذكر معمر الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله أن ابن عباس قال: صوموا في الصدقة. أردت أن تصوم فبدا لك، وأردت أن تصدق فبدا لك. قال عبد الرزاق: وأخبرني إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: من أصبح صائما متطوعا إن شاء صام وإن شاء أفطر وليس عليه قضاء. وهو قول سليمان وأبي الدرداء ومجاهد وطاووس وعطاء. واختلف فيه عن سعيد بن جبير. واحتج الشافعي على من أدخل عليه الحجة بالإجماع على من أدخل عليه الحجة ولا الحجة دي
الحجة
يعني ايه الحج في حج في حج العمرة؟ واحتج الشافعي على من
يعني
ادخل على
من أدخل الحج على العمرة وأدخل العمرة على الحج.
اي نعم واحتج الشافعي على من ادخل عليه الحجة بالاجماع في حج العمرة والتطوع انه ليس لاحد خروج منهما بعد الدخول فيهما، وان من خرج منهما
هذا أيضا من
قضاهما
فروع المسألة، لأن الله عز
اي
وجل
نعم
يقول وأتموا الحج والعمرة لله.
نعم وأن الصيام قياس عليه بأن قال الفرق بين ذلك أن من أفسد صلاته أو صيامه أو طوافه كان عاصيا لو تمادى في ذلك فاسدا، وهو في الحج مأمور بالتمادي فيه فاسدا ولا يجوز له الخروج منه حتى يتمه على فساده ثم يقضيه، وليس كذلك الصوم والصلاة. قال أبو عمر من حجة مالك، ومن قال بقوله في إيجاب القضاء على المتطوع إذا أفسد صومه عامدا مع حديث ابن شهاب المذكور في هذا الباب
هنا في
حديث
كلامه في الأول، السطر الأول عند 72، واحتج الشافعي على من أدخل عليه الحجة بالإجماع في حج العمرة والتطوع، يعني كأني مناقش يناقش الشافعي فيقول له الحجة عليك لأنهم أجمعوا في مسألة حج العمرة و في مسألة الإيه؟
التطوع كله بقى اللي هي خروج من الصيام
في
والصلاة
مسألة
ولا
الحج والعمرة في التطوع، لكن هذه المس هذا الموضوع يحتاج للضبط يعني. فهم أجمعوا سواء كان الحج أو العمرة واجبين أو نافلتين، إنه يجب عليه أن يمضي في فاسدهما إلى النهاية. فهو يعني إيه؟ أجاب بأن فيهما حديثا إيه؟ فيهما نصا خاصا، بس هنا محتاجة مسألة حج العمرة
ولعله
دي.
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ولعله يعني على من أدخل عليه الحجة بالإجماع في الحج والعمرة التطوع،
أيوة، أي في
يعني الحج
الحج والعمرة
التطوع
التطوعي، صح؟
يعني
يعني الواو قبل كلمة العمرة،
نافلة.
وفي ألف
التطوع
لام في
صفة،
الحج.
التطوع مش معطوفة، التطوع صفة.
إيه نعم، هو المعنى موجود، لكن أقصد يعني في
نعم
ضبط الكلام، هنزود ألف ولام في الحج،
نعم
هنضع واو قبل العمرة،
نعم نعم
أنا أحذفها من التطوع.
نعم ليكون الحج نافلة والعمرة نافلة فليس أحد يخرج
صحيح،
منهما،
نعم،
هذا
وبهذا
المعنى
تتم
يعني.
الحجة على الشافعي في رأي من رأى. نعم
نعم
نعم جزاك الله خير.
ويكرم.
تفضل شيخ أشرف.
قال أبو عمر من حجة مالك، ومن قال بقوله في إيجاب القضاء على المتطوع إذا أفسد صومه عامدا مع حديث ابن شهاب المذكور في هذا الباب حديث عائشة وحفصة وقول الله عز وجل ومن يعظم شعائر حرمات الله فهو خير له ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، وليس من
يبقى في
أفطر
شو بقى؟
متعمدا بعد دخوله
لأنه
ومن
بيقول
يعظم
من حجة
ذلك
مالك، صح كده؟ إلى أن يسرد الحجة، صح؟ قول الله عز وجل كده.
الواو هي صح
في هذا الباب، يعني حديث عائشة وحفصة هذا حجة، وأيضا قول الله هذا حجة ثانية. ماشي يا مشايخ. وقول الله عز
وليس
وجل.
نعم وقول الله عز وجل ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، وليس من أفطر متعمدا بعد دخوله في الصوم بمعظم لحرم الصوم وقد أبطل عمله فيه، وقد قال الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، ويقتضي عموم الفرض والنافلة كما قال الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، وقد أجمعوا أن المفسد لحجة التطوع أو عمرته أن عليه القضاء، فالقياس على هذا الإجماع إيجاب القضاء على مفسد صومه عمدا. وأما من احتج في هذه المسألة بقوله ولا تبطلوا أعمالكم، فجاهل بأقوال أهل العلم فيها، ذلك أن العلماء فيها على قولين، فقول أكثر أهل السنة لا تبطلوها بالرياء أخلصوها لله، وقال آخرون لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر، وممن روي عنه ذلك أبو العلية. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وروي فإن شاء أكل وإن كان صائما فلا يأكل. فلو كان الفطر في التطوع حسن لكان أفضل ذلك وأحسنه في إجابة الدعوة التي هي سنة مسنونة، فلما لم يكن ذلك كذلك علم أن الفطر في التطوع لا يجوز. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصوم امرأة وزوجها شاهد من غير شهر رمضان إلا بإذنه. وفي هذا التطوع لا يفطر،
وفي هذا
وفي
أن
هذا أن
المتطوعة
المتطوعة وفي هذا أن المتطوع لا يفطر ولا يفطره غيره، لأنه لو كان للرجل أن يفسد عليها محتاجة إلى إذنه، ولو كان مباحا كان إذنه لا معنى له. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم إليه سمن وتمر وهو صائم، فقال ردوا تمركم في وعائه وسمنكم في سقائه فإني صائم. ولم يفطر بل أتم صيامه إلى الليل على ظاهر قول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، ولم يخص فرضا من نافلته. وقد روي عن ابن عمر أنه قال في المفطر متعمدا في صوم التطوع ذاك اللاعب بدينه، أو قال بصومه. وقال سعيد بن جبير لا تختلف الألسنة في جوفي
لأن
لا تختلف لأن تختلف الألسنة في جوفي أحب إلي أن أفطر. قال أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبع قال حدثنا محمد بن جهم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا قزعة بن سويد قال حدثنا
قزعة
معروف بن أبي قزعة قال حدثنا قزعة بن سويد قال حدثنا معروف بن أبي معروف إن عطاء صنع لهم طعاما بذي طوع، فقربه إليهم عطاء صائم ومجاهد صائم وسعيد بن جبير صائم، فأفطر عطاء ومجاهد. وقال سعيد لا تختلف الشفار في
لأن
جوفي لأن تختلف الشفار في جوفي أحب إلي من أن أفطر. وهو قول ابن عمر وإبراهيم النخعي والحسن البصري ومكحول، وإليه ذهب أبو ثور، وهو قول مالك وأصحابه. وقد احتج مالك في موطئه لهذه المسألة، وما كان مثلها من صلاة التطوع بما
مثلها
قد
نعم
أوردنا معناه فيما مضى
من
لهذا
صلاة
الباب.
التطوع، وما له وأعرض عن حديث الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر.
يعني كأنه هو لم يستقصي المسألة.
وأيضا في أحاديث فطر النبي نفسه، يعني هذه الأحاديث في فطر عائشة وحفصة. نعم
باب
طيب،
فدية.
الشيخ حماد يريحك سيدنا.
تفضل.
نعم تفضل شيخ حماد.
إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال: باب فدية من أفطر في رمضان من علة. ذكر فيه مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك رضي الله عنه كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي. قال مالك: ولا أرى ذلك واجبا، وأحب إلي أن يفعله إذا كان قويا عليه، فمن فدى فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم.
سيدنا، قبل ما ننتقل لهذه النقطة في كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى على مسألة ولا تبطلوا أعمالكم، يعني معلوم أنها من حجج الباب عند المتأخرين جميعا تقريبا، ولا تبطلوا أعمالكم، واختلفوا إن كانت عامة ولا تخصها يعني مخصصات أخرى. فهل هو هنا لما ذكر إن أهل السنة على قولين لا تبطلوها بالرياء أخلصوها لله، هذا القول الأول، والقول الثاني بارتكاب الكبائر، هل معناه إن هو يرى إن السلف رضوان الله عليهم إذا اختلفوا في آية على معنيين وكانت الآية عامة فلا يخرج عن هذين المعنيين؟
يعني لأنه ذكر أن ذلك يعني قول أهل السنة.
لا يعني عموما إنه يعني أورد المعنيين فقط، وإن المعنى الثالث اللي هو يحتج به في هذه المسألة ومعنى إضافي على الآية ويدخل تحت عمومها، لكنه لما لم يكن من أقوال العلماء فيها السابقين يعني فلم يقبله. هل هو لم يقبله لأني هنا انحصرت الأقوال الواردة عمن سلف من الأئمة في إن هما معنيين اتنين، الإبطال بالرياء والإبطال بالكبائر، وإن ده ما يدخلش معانا في مسألة الباب ولا تبطلوا أعمالكم، اللي هو يعني معناها إنك أنت تشرع في عمل من الأعمال ثم تفارقه في منتصفه فلا تكمله، ويقول لا يدخل في هذا، مع إنه يدخل في عموم الكلام، في عموم ولا تبطلوا أعمالكم، لأنه إبطال أيضا له، ودي حجة المتأخرين.
هو الذي يظهر لي ان هو لما قال فقول اكثر اهل السنه ولا يقصد عموم المتقدمين، كما يذكر دائما انهم اختلفوا على قولين او ثلاثه، لكن ذكر السنه ها هنا لعله مرتبط بقضيه ان الاعمال من الايمان، وان الايمان شعب واجزاء، وأنه إذا انتقض جزء فلا يلزم أن ينتقض باقي الأجزاء، لأن كما تعلم فضيلتكم أن هناك فريقان أو فريقين متضادين، الفريق الأول المرجئة الذين لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، والخوارج الذين يبطلون الإيمان كله بارتكاب الكبائر،
نعم،
فإنه
أنا لا
إذا
أعلق
ارتكب
على مسألة كلمة أهل السنة أو كذا أكثر من تعليقي على أنه قال ذلك أن العلماء فيها على قولين، فهنا كأنه استوعب الأقوال في آية ولا تبطلوا أعمالكم، وإن
طيب فين
ليس من
القول الثالث؟
هذين الثاني
أين
أن العلماء على قولين لا تبطلوها بالرياء وبارتكاب الكبائر، القول الثالث اللي هو يصف من قال به بأنه جاهل، وهو إيه؟ وهو أن هذه الآية فيها معنى ثالث، وهو أن من شرع في عمل من الأعمال مثل الصوم مثل الصلاة مثل كذا فليس له أن يقطعه، بل يجب عليه أن يتمه حتى لا يدخل تحت هذا النهي ولا تبطلوا أعمالكم، اللي هو مسألة الباب كلها، الشروع في المندوب، الشروع في المتطوع، في المتطوع به لا يجوز إيه؟ إبطاله عامدا.
طب لماذا لا يجوز إبطاله؟ يعني ما العلة
ما
في
هو
هذا؟ لا،
هو هذا سؤالي بقى، لماذا
ما هو العلة؟
ابن عبد البر هنا يمنع دخول هذا المعنى الثالث في عموم الآية على أنه فعلا يدخل في العموم؟ هو يرده بماذا؟ يرده بأن العلماء اختلفوا على قولين، يعني هذه الآية محصورة عنده في قولين، فمعنى هذا إن كل قول جديد على هذين المعنيين غير مقبول ولو كانت الآية تحتمله. هذا السؤال يعني.
أو أن هذا القول مندرج تحت أحد القولين، يعني لو وجدنا الآن
هو وصف قائله بأنه جاهل،
يعني ممكن يصفوه بأنه جاهل على أساس أن حجته في ذلك أو مخرجه لهذا القول خارج عن هذين القولين، لكن إحنا لو
إيه
وجدنا
نعم
علة
هذا
مشتركة
ما
لو وجد
أقوله، آه
نعم لو وجدنا
إنه
علة
خارج عن
مشتركة
هذين القولين، طب ما معنى
نعم
خارج؟ هو مجرد خروجه عن القولين يعني موجب لربه؟ فكيف بالعموم؟ وما هي أصلا حجة العموم؟ العموم من الآية مستوعبة لكل الأفراد التي يمكن أن تدخل
لكل أفراد الأعمال. نعم. نعم. لكن هنا المسألة في إن هذا القول الثالث، أولا من قال به؟ من قال به؟ وهل قال به أحد من المتأخرين أم المتقدمين؟ لأنه الآن يتكلم عن المتقدمين.
فهل هذا القول؟ والقول كان موجودا في وقته. فمسألة قال
نعم لكنه...
به من المتقدمين أو لا، لكن هو ده عمدة المتأخرين في المسألة، وحتى هي من مذهب المالكية، يعني هم الذين يقولون إن الآية قاضية لمذهب مالك. ولا تبطلوا أعمالكم، استثني منها فقط، وأتموا الحج والعمرة لله، وما قيس عليهما من مثل مسألة الجنازة، مسألة الجهاد لمعنيين فيهما، وهكذا. فمن جملة الحجج لقول من يقول بعد الشروع في الندب لا تقطعه هذه الآية، وهو هنا يعني نسفها نسفا. طب اعتمد على النسف بإيه؟ أقول نسفها لأن وصف صاحبها أو القائل بها بأنه جاهل، وبعدين استدل بأن الكلام في معناها على قولين، ما هذا معناه إن هو يرى، هذا الذي أريد بقى التأكيد عليه، هل يرى إن حصر الكلام في معنيين اثنين عن السلف تحت آية معناه أنه لا يدخل معنى ثالث ولا رابع وهكذا، ويبقى ده من جملة المسألة المشهورة في الأصول اللي
أيوة.
هي مسألة الاختلاف على قولين لا يسمح بثالث وهكذا.
نعم، هم يقولون أن هذا إجماع، يعني إذا اختلفوا على قولين أو ثلاثة فإن هذا يعد إجماعا أن خلاف هذه الأقوال باطل.
أيوة ده في الأحكام، أما إحنا هنا في معنى آية. طيب. من آيات.
طب ما الآية دي متفرع عنها أحكام،
معنى يدخل في الآية.
لكن هذا المعنى الذي فهمه السلف وتعدد إلى قول أو اثنين أو ثلاثة، فالخروج أو الإتيان بقول ثالث أو قول زائد على هذه الأقوال إذا كان منافيا ولم يكن يعني من باب التنوع فإنه يكون مخالفا لهذه الأقوال، يكون خروج عن إجماعهم على قصر الفهم على هذه الأقوال فقط، ويتفرع على ذلك ويترتب عليه الأحكام. يعني ما الفرق هنا بين عدم جواز الإتيان بحكم جديد مستنبط من الآية والذي هو فرع المعنى؟ فلو قلنا أنهم افترقوا على هذين القولين فقط وأنه لم يثبت قول المتأخرين في زمانه، هؤلاء المتأخرين أو المتأخرون في زمانه هم متقدمون بالنسبة إلينا لكن عنده هو متأخرون، فبالتالي هو حصر هذين القولين بأنهما يعني هم المنقولون أو المنقولان عن السلف، وبالتالي لا يجوز الاتيان بقول آخر، عشان كده بيقول فجهلهم بأقوال أهل العلم فيها. لكن أنا الإشكالية عندي أنه ركبها على مسألة الإيمان، لأنه لم يقل فقوله أكثر أهل العلم لا تبطلها بالرياء، لماذا خص السنة هنا؟ المسألة عنده ليها ارتباط عقائدي.
ماشي لا بأس.
يعني هذا الارتباط العقائدي مهم جدا في فهم سياق الكلام، لأنما يقول فقوله أكثر أهل السنة لم يقل فقوله أكثر أهل العلم، فكلمة السنة دي نبهتنا أنه المسألة كلها مرتبطة بهدم جزء من شعب الإيمان، وبالتالي بينبني عليها القول. فهو دلوقتي القول اللي هو بينكره أو بيجعل صاحبه هذا جاهلا، بس نفهم القول ده الأول، هذا القول يقول بماذا؟ بعموم الإبطال لكل الأعمال، أليس كذلك؟
لا، إنما يقول إن من شرع في عمل من الأعمال متطوعا بذلك العمل لا يجوز له قطعه بغير عذر، إنما يجب عليه أن يتمه إلى النهاية.
طيب العموم، يعني العموم يستدل بعموم الآية،
فبيستدل أي عمل؟ بعموم الآية، ويقول إن هذه
أو عمرة أو صوم أو صلاة،
يقول إن هذه صورة من صور إبطال العمل، وهو لم يأتي بشيء جديد في الدين، هو هذا من جملة أقوال أهل السنة، ولكن المشكلة كلها في إدخاله تحت الآية ليس أكثر يعني. فابن عبد البر
طيب
يقول لا، لا يدخل تحت الآية.
طيب دلوقتي كده القول الأول يقول بالعموم، يعني أي عمل من أعمالكم، يعني كل عمل لم يخص حج وعمرة وصلاة وصوم، لم يخص حج والعمرة
لا هو
الواردين في الآية
لا هو
ولا
بيستثني
يقيس.
بقى بالأدلة بعد كده، بيستثني
لا
الصيام لقوله
هو يستثني،
الصائم
أنا
المتطوع.
أتكلم عن القول الذي يجاهله، لا يستثني، هو قول
لا
الجاهل عنده.
يستثني بال، يقول إن الآية تشمل كل أفراد العمل الصالح، ثم يكون الحظ في الاستثناء لما جاء به الدليل. جاء الدليل مثلا بالحج يستثنى الحج، جاء الدليل للعمر تستثنى العمر، جاء الدليل للصوم زي حديث الصائم المتطوع فيستثنى الصوم. منهم من يقول هم الشافعية يقاس على الصوم الصلاة، يبقى إذن تستثنى الصلاة
نعم
وهكذا. فيقولون الآية عامة شاملة لكل أفراد الأعمال الصالحة إلا ما جاء الدليل باستثنائه.
هم هذا القول الذي يقول أنه قول جاهل بأقوال بأهل العلم.
هو القول نفسه هو ذكره، لكن
نعم
إدخال هذا القول تحت هذه الآية وجعل هذه الآية من نصوص هذه المسألة هو يرفضه، كأنه يقول إن الآية دي ليست حجة، لا في ليست حجة في المسألة كلها، يعني لا تورد هنا في هذا الموضوع أصلا. لماذا؟ لأنه إيه؟ لأن معناها كذا أو كذا فقط، وأم وقف عند هذا. ده كان مسار عجبي، يعني هو إذا ورد إن الآية دي في معنيين اثنين، فمش معنى ذلك إن يعني هذان المعنيان أبطل عموم الآية، جعلوها بقى خاصة بهذين القولين فقط. ده كان البحث، يعني على أن المتأخرين جميعا من أهل الأصول، سواء كانوا على طريقة أهل الفروع ولا على طريقة أهل الكلام من الجمهور أو من الأحناف، الكل يأتي بهذه الآية في هذه المسألة.
نعم، يعني مسألة أهل السنة هذه هو ربطها بأن ليس الأمر على عمومه هذا، فخص الإبطال بمسألة إبطال الإيمان
الرياء
أو إبطال
والكبائر.
العمل. نعم، يعني الرياء يبطل العمل لأنه يعني يذهب به كله، يعني أما ارتكاب الكبائر فتعود على العمل بالبطلان يعني. لكن المسألة أكثر أهل السنة دي هي لب المسألة فيما أظن يعني، وعليها فرع
طيب
كلامه
نجعلها إشارة لمن يريد أن يتوسع فيها وينظر بقى المسائل المشابهة عند ابن عبد البر في مسألة الإيه؟ الاستدلال. نعم ماشي، اتفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وروي فإن شاء أكل وإن كان صائما فلا يأكل. لو كان الفطر في التطوع حسنا لكان أفضل ذلك وأحسنه في إجابة الدعوة التي هي سنة مسنونة، فلما لم يكن ذلك كذلك علم أن الفطر في التطوع لا يجوز. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصوم. قرأنا هذا، قرأنا هذا كله.
91.
نعم، قال أبو عمر: الخبر بذلك عن أنس صحيح متصل، رواه محمد بن زيد وحمد بن سلمة ومعمر بن راشد عن ثابت البناني. قال: كبر أنس بن مالك رضي الله عنه حتى كان لا يطيق الصوم قبل موته بعام أو عامين، فكان يفطر ويطعم. وروى قتادة عن النضر بن أنس مثله، قال: كان يطعم عن كل يوم مسكينا. قال أبو عمر: اختلف على أنس في صفة إطعامه، فروي عنه مد لكل مسكين، وروي عنه نصف صاع، وروي عنه أنه كان يجمعهم فيطعمهم فربما جمع 300 مسكين فأطعمهم وجبة واحدة، وربما أطعم 30 مسكينا كل ليلة من رمضان يتطوع بذلك، وكان يصنع لهم الجفان من الخبز واللحم. قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يطيقان الصوم الإفطار، ثم اختلفوا في الواجب عليهما. فقال مالك ما ذكرناه عنه في موطئه، وروى عنه أشهب قال: قال ربيعة في الكبير والمستعطش إذا أفطر إنما عليهما القضاء ولا إطعام عليهما. قال أشهب: وقال لي مالك مثله. وقال الأوزاعي: قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله تعالى: فدية طعام مسكين. قال: كان من أطاق الصيام إن شاء صام وإن شاء أطعم، فنسختها هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فثبت الفدية للكبير الذي لا يطيق الصوم أن يطعم لكل يوم مسكينا مدا من حنطة. وقال الشافعي: الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ويقدر على الكفارة يتصدق عن كل يوم بمد من حنطة. قلت خبرا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقياسا على من لم يطق الحج أنه يحج عنه غيره، وليس عمل غيره عمله عن نفسه، كما ليس الكفارة كعمله. قال: والحال التي يترك فيها الكبير الصوم يجهده الجهد غير المحتمل، يجهده الجهد غير المحتمل. وقال أبو حنيفة ويوسف: محمد في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا نصف صاع من حنطة، ولا شيء عليه غير ذلك. وقال أبو ثور: أما الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم فإنه يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا إذا كان الصوم يجهده، وإن كان لا يقدر على الصوم فلا شيء عليه. قال أبو عمر: قال الله تعالى: كتب عليكم الصيام، إلى قوله: فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. قوله تعالى: يطيقونه والثابت بين لوحي المصحف المجتمع عليه، وهي القراءة الصحيحة التي يقطع بصحتها ويقطع الفرض بمجيئها، وقد اختلفت العلماء بتأويلها. قال منهم قائلون: هي منسوخة. قالوا: كان المقيم الصحيح المطيق للصيام مخيرا بين أن يصوم رمضان وبين أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وإن شاء صام منه ما شاء وأطعم عما شاء وإن شاء صام منه ما شاء وأطعم ما شاء
أطعم ما شاء عن... هو يصوم ما شاء ويطعم عن ما شاء.
نعم. قال: فكان الأمر كذلك حتى أنزل الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال: فناسخ به ما تقدم من التخير بين الصوم والإطعام. واختلفوا مع هذا في تأويل قوله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له. قال بعضهم: يطعم مسكينين عن كل يوم مدا مدا أو نصف صاع. وقال بعضهم: يطعم مسكينا أكثر مما يجب عليه. وقال بعضهم: أراد بقوله فمن تطوع خيرا فهو خير له أن يصوم مع الفدية. قال: والصوم مع ذلك خير له من ذلك. وكل هؤلاء يقولون الآية منسوخة بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وممن قال بذلك عبد الله بن عباس، رواه أيوب وخالد الحذاء عن محمد بن سيرين عن ابن عباس، ورواه يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه ابن جريج وعثمان بن عطاء الخراساني عن عطاء عن ابن عباس، وهو قول سلمة بن الأكوع لم يختلف عنه فيه، وقول علقمة وعبيدة وابن سيرين والشعبي وابن شهاب الزهري، وقول جماعة من أهل الحجاز والعراق، إلا أنهم في قولهم أنها منسوخة مفترقون فرقتين، منهم من قال منسوخة جملة في الشيخ وفي غيره، ومن قول هؤلاء أو بعضهم أن الناس لا يخلون من إقامة أو سفر ومن صحة أو مرض. فالصحيح المقيم غير مخير، لأن الصوم كان عليه فرضا واجبا لقدرته على ذلك وإقامته ببلده، والمسافر يخير على ما تقدم من حكمه في كتاب الله عز وجل، فإن أفطر فعليه عدة من أيام أخرى ولا فدية، والمريض لا يخلو من أن يرجى برؤه وصحته، فهذا إن صح قضى ما عليه عدة من أيام أخرى، وإن لم يطمع له بصحة ولا قوة كالشيخ والعجوز اللذين قد انقطعت قوتهما ولا يطعمان أن يثوب إليهما حال. نعم، جزاكم الله خير. قال ولا يطمعان أن يثوب إليهما حال يمكنهما من القضاء، يمكنهما من القضاء. أن يثوب ليس بألف التثنية هنا. ولا يطمعان أن يثوب إليهما حال يمكنهما من القضاء، فلا شيء عليهما من فدية ولا غيرها، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. هذا معنى قول القاسم محمد وسليم بن عبد الله ومدخول الدمشقي وربيعة بن عبد الرحمن وسعيد بن عبد العزيز ومالك وأصحابه، وبه قال أبو ثور وداود ورواية عن قتادة، إلا أن مالكا يستحب للشيخ الذي لا يقدر على الصيام إذا قدر على الفدية بالطعام أن يطعم عن كل يوم مدة لمسكين من قوته، ولا يرى ذلك عليه واجبا عليه. نعم. قال وذهبت الفرقة الأخرى تقرأ يطيقونه وترى يطيقون يطوقونه، يعني مش دي القراءة الأخرى الشيخ أشرف.
وذهبت الفرقة الأخرى تقرأ يطيقونه،
هو القراءة الأخرى اللي عليها الكلام يطوقونه، أليس كذلك يا شيخ أشرف؟ ماذا؟ ويعني في كتب التفسير يناقشون القراءتين يطوقونه. نعم. فظني هذا يعني.
نعم.
ولم علق عليها أسفل هنا، وقرأ ابن عباس
وهذه يطيقونه على نفس القراءة، هم مختلفون. نعم. في معنى يطيقونه على الأول إن كانت منسوخة ولا على الثانية. تمام. ويطيقونه أيضا، ولكن إيه؟ ولكن منسوخة، ولكن على بعض أفرادها دون الآخر.
نعم.
لأن كلام عبد البر هنا إيه؟ إن الرأي الأول أنها منسوخة، ثم هؤلاء الذين قالوا منسوخة افترقوا على فرقتين. الفرقة الأولى قالت منسوخة جملة، الرأي الثاني القول للفرقة الثانية على بعض أفراده، والبعض الآخر غير منسوخة في حق.
نعم، أحسن الله عليك. قال وذهبت الفرقة الأخرى تقرأ يطوقونه وترى الآية منسوخة، إلا أن النسخ فيها على بعض المطيقين للصوم، وهي محكمة عند بعضهم، فقالوا كل من طاف الصوم كل من طاق. نعم.
أما مسألة يطوقونه اللي هي قراءة ابن عباس بمعنى يعني يتكلفونه ولا يستطيعونه، تمام.
نعم.
فهذه يعني شيء آخر، لكن على نفس القراءة قراءة يطيقونه يمكن تنزيل هذا القول، لأنه لا فرق بين يعني الفرقة الأولى والفرقة الثانية في القراءة، إنما الفرق بينهم في ماذا؟ فرق بينهم في هل كل الأفراد الذين تشملهم هذه الآية قد نسخ الحكم في حقهم؟ فالفرقة الأولى تقول نعم الجملة، وقد قال هو في نعم. رقم 19 قال منسوخة جملة في الشيخ وفي غيره. طيب، وفي رقم 23 يقول على بعض المطيقين للصوم، على بعض المطيقين للصوم، يبقى هذا مطيق وهذا مطيق، ليس مطوقة، هو مطيق يستطيع قادر، لكن البعض نسخت في حقه أو الكل نسخت في حقه.
نعم، لكن أنا أقصد يعني أن
نعم
السياق يقتضي أن القراءة ستتغير، في تباين في القراءتين. يعني يقول وذابت الفرقة الأخرى تقرأ، فطبعا تقرأ يعني سوف يأتي هنا بقراءة جديدة، يعني
نعم
القراءتان مختلفتان، إلا أن يعني في الآخر هذه تفيد النسخ بعموم وهذه
نعم
تفيد النسخ لبعض الأفراد. فالسياق الكلام وذابت الفرقة الأخرى تقرأ، فكده قراءة جديدة وهي يطوقونه، فلا أدري يعني أقصد أنه سيأتي، المفترض أنه سيأتي بقراءة جديدة الآن.
نعم
يعني يطوقونه أم يطيقونه، على أساس أنه هو يؤسس الآن لقراءة جديدة.
نعم
وذهبت الفرقة الأخرى تقرأ، فبالتالي يبقى دي قراءة جديدة.
نعم
وعلى هذه القراءة الجديدة أيضا يرون أن هذا فيه نسخ لبعض الأفراد.
نعم
قال وذهبت الفرقة الأخرى تقرأ يطوقونه، وترى الآية منسوخة إلا أن النسخ فيها على بعض المطيقين للصوت. نعم. قال وهي محكمة عند بعضهم، فقالوا كل من طاق الصوم فلا مشقة تضر به فالصوم واجب عليه، وكل من لم يطق الصوم إلا بجهد ومشقة مضرة به فله أن يفطر ويفتدي، لقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قالوا وذلك في الشيخ الكبير والعجوز والحامل والموضع الذين لا يطيقون الصيام إلا بجهد ومشقة خوفا على الولد. وذهب إلى هذا جماعة من العلماء منهم أنس بن مالك وابن عباس في رواية، وعطاء ومجاهد وطاووس وعكرمة. وشريح كان يطعم عن نفسه ولا يصوم كفعل أنس بن مالك رضي الله عنه. وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي والأوزعي والشافعي وطائفة من أهل المدينة منهم يحيى بن سعيد وأبو الزناد وابن شهاب في رواية. ومعنى قراءة من قرأ يطيقونه، نعم، ومعنى قراءة من قرأ يطوقونه، لأن القراءتين على هذا التأويل غير متناقضتين، وهذا شأن الحروف السبعة، يختلف سماعها ويتفق مفهومها. فقراءة من قرأ يطيقونه يعني بمعنى بمشقة، وبمعنى يطوقونه أي يتكلفونه ولا يطيقونه إلا بمشقة. قال وعن ابن شهاب رواية أخرى وهي أصح، وذلك إن كان يرى في الآية، وذلك إن كان يرى الآية في التخيير بين الإطعام والصيام للمسافر والمريض خاصة، إنه كان يرى وذلك إنه أو أنه كان يرى الآية في التخيير بين الإطعام والصيام للمسافر والمريض خاصة، وقرأها منسوخة كما ذكرنا من قوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقوله فعدة من أيام أخر، قال القضاء باق ونسخ الخيار. قال أبو عمر قول ابن شهاب هذا كالقول الأول الذي حكيناه عن ربيعة ومالك من ذكرنا معهم في ذلك. ومن حجة من قال بوجوب الفدية ظاهر قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه يطيقونه ويشق عليهم ويضر بهم، ولا ويضر بهم تمشي كده وكده،
أضر لا بأس لا بأس ويضر
لا.
بهم
قال يريد يطيقونه ويشق عليهم ويضر بهم فدية طعام. قال لو أفطر هؤلاء في الآية المحكمة ألزموا الفدية بدلا من الصوم، كما ألزم من لا يطيق الحج ببدنه أن يحج غيره بماله، وكما ألزم الجميع الجاني على عضو مخوف الدية بدلا من القصاص في قول الله عز وجل والجروح قصاص والجروح قصاص. نعم
الآية والجروح
والجروح، نعم نعم
صحيح
نعم الجروح القصص. قال أبو عمر على احتجاج بهذه
وكتبنا والجروح فيها أن
كتبنا
والجروح قصص
والجروح قصص. نعم. قال أبو عمر الاحتجاج بهذه الأقوال يطول وقد أكثروا فيها، والصحيح في النظر والله أعلم قول من قال إن الفدية غير واجبة على من لا يطيق الصيام، لأن الله تعالى لم يوجب الصيام على من لا يطيقه، لأنه لم يوجب فرضا إلا على من أطاقه، والعاجز عن الصوم كالعاجز عن القيام في الصلاة، وكالأعمى العاجز عن النظر لا يكلفه. وأما الفدية فلم تجب بكتاب مجتمع على تأويله ولا سنة يفقهها من تجب الحجة بفقهه، ولا إجماع في ذلك عن الصحابة، أو قال ولا إجماع في ذلك عن الصحابة. نعم. ولا إجماع في ذلك عن الصحابة ولا على عن من بعدهم، والفرائض لا تجب إلا في من هذه الوجوه، والذمة بريئة. قالوا أحب أن لا يوجب فيها شيء إلا بدليل لا تنازع فيه. والاختلاف عن السلف في إيجاب الفدية موجود، والروايات في ذلك عن ابن عباس مختلفة، وحديث علي أن لا يصح عنه وحديث علي لا يصح عنه وحديث أنس بن مالك يحتمل أن يكون طعامه عن نفسه تبرعا وتطوعا، هو الظاهر في الأخبار عنه في ذلك. وأما الذين كانوا يقرؤون على الذين يطوقون فدية وطعام مساكين، فهذه القراءة رويت عن ابن عباس من طرق، وعن عائشة كذلك، كان يقرأ مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وعكرمة وجماعة من التابعين وغيرهم، وكلهم يذهب إلى أن الآية محكمة في الشيخ والعجوز والحامل والمرضع الذين يكلفون الصيام ولا يطيقونهم، وسيأتي ذكر الحامل والموضع في هذا الباب إن شاء الله. ومعنى يطيقونه عند جميعهم يكلفونه، ثم اختلفوا فقال بعضهم يكلفونه ولا يطيقونه إلا بجهد ومشقة مضرة، فهؤلاء جعلت عليهم الفدية. وهذا القول نحو ما قدمنا عن الذين ذهبوا إلى ذلك ممن قرأ القراءة الثابتة في المصحف يطيقونه، وقال بعضهم يكلفونه ولا يطيقونه على حال النية فألزموا الفدية بدلا من الصوم. وذكروا نحو ما ذكرنا من الحجة ومعارضات لم أرى لذكرها وجها، لأن القراءة غير ثابتة في المصحف ولا يقطع بها على الله تعالى، وإنما مجراها مجرى أخبار الآحاد العدود في الأحكام. قال وفيما ذكرنا كفاية ودلالة على ما عنه سكتنا، وبالله توفيقنا. طيب، يعني هو الآن القراءات هذه التي ثبتت من طريق صحيح لها مدخل في الأحكام، لأنها تعمل معاملة الحديث الصحيح وتكون تفسيرية.
قال وإنما نعم يعني مجرى أخبار الآحاد العدول في الأحكام، هي مثل
نعم
مثل الحديث في التفسير.
نعم، لكن هو يعني هو قال ذلك وكأنما قلل من شأن ذلك، يعني هو يقول أنه لم أرى لذكرها وجها لأن القراءة غير ثابتة. طيب، ما فيش مشكلة، وإنما مجراها مجرى أخبار الآحاد العدول في الأحكام. يعني طيب، ما لماذا لم تر لذكرها وجها وهي كالأحاديث الصحيحة؟ يعني
لا، هو لا تكلم عن الآية، وتكلم عن بعض قراءة الحجج وبعض المعارضات لم يرى لذكرها وجها.
نعم، يعني الحجج بهذه الحجج بهذه القراءة، الحجج هذه بهذه القراءة.
أيوة،
يعني في حجج وفي معارضات بهذه القراءة،
ولكن ليست القراءة نفسها. القراءة نفسها لا. شاهد من الشواهد مثلها مثل حديث. فكأنه يقصد يعني أن لا تقام المناظرة بين هذه القراءة وبين القراءة الثابتة، كأن هذه قراءة.
نعم، أنا لا أقول هذا، أنا أقول يعني أن الآن هذه القراءة هنعاملها معاملة الحديث الصحيح، تمام؟ وبالتالي هذا الحديث الصحيح يتفرع عليه حجج ومعارضات، فلماذا لم تذكرها إن كانت هامة؟ يعني لأنها ناتجة عن حديث صحيح للقراءة هذه، يعني كأنها حديث الآن، وأنت عودتنا أن تذكر الحجج والمعارضات التي تنتج عن حديث صحيح. يعني
طيب
إيه الإشكالية
الآخر ما قالوا، ما قالوا هذا ماذا؟ عندي قراءة ثابتة متواترة وقراءة أخرى تعامل معاملة الحديث الآحاد، فلو حتى
لا.
أقمنا المعارضة بينهما
ليس معارضة
القراءة
لكن طب ليه نقول معارضة؟ ما هو احنا لا يعني احنا دلوقتي لو
هو
ثبت حديث
هنا
صحيح
جعلها من باب المعارضات أهو.
لا يقول من الحجة ومعارضات لم أرى لذكرها وجها لأن القراءة غير ثابتة في المصحف. طب هذه المعارضات قد تكون معارضة في الذهن لكن هي في الحقيقة يمكن الجمع أو أن تكون القراءة هذه مفسرة للقراءة المجمع عليها الثابتة
خلاص فآل الكلام إلى تحصيل ما هو موجود.
زي متتابعات كده، زي متتابعات مثلا، يعني متتابعات ما دي قراءة تفسيرية تعامل معاملة الحديث الصحيح.
متتابعات هناك شأن آخر لأن هي فعلا معارضة، فلذلك
مخصصة
يعني جاءت
ليست
بحكم
معارضة
آخر.
مخصصة.
ما هذا نوع من
طب هي
التعارض
ليست
أيضا،
نعم لكن هو في النهاية يعني
تعود على بعض المعنى بالإبطال، يقيد المعنى العام.
نعم لكن هو في
فلو
النهاية هي
أمضيناها
حجة
على أنها متتابعات نص في الكتاب فمعناه إنه لا يجوز إلا متتابعة. طيب لو أمضيناها على أنها يعني قراءة تفسيرية فجعلوها في باب الاستحباب، بلها
نعم
مثل
لكن
آخر.
أنا أقصد أن ابن عبد البر وغيره من العلماء هذه القراءة مثلا متتابعات فرع عليها يعني حجة لمن قال بأنها لابد أن تكون هذه الأيام متتابعات، وأيضا خمس رضعات معلومات، وهذه أيضا قراءة كانت موجودة وارتفعت أو رواية موجودة وارتفعت آية يعني، فبرضو فرع عليها حجة من قال بأنها خمس رضعات معلومات، فيعني هذا موجود كأنه حديث صحيح، فتذكر الحجة وتذكر المعارضة وتخصص وتنسخ وتفعل وتذكر يعني، لكن هنا أعرض
طب يبقى
ماذا
هنا
أعلم؟
سؤال يطوقونه، ما الحكم الذي تفيده؟
غير يطيقونه ويطوقونه، يطيقونه أعم لأن يطوقونه كأنهم هم يعني لم يكلفوه لأنهم كالشيخ والمريض والحامل، فهم لم يطوقوه أصلا، لم يكلفوه أصلا.
طيب ما هو أصبح هذا فرع القراءة الأولى، القراءة الأولى فسروها على معنيين، معنى يطيق وهو قادر، وهذا قالوا فيه منسوخ أو منسوخ في
ده
البعض
اللي نسخ عند البعض
أو في البعض أو في بعض أفراده يعني،
أو
والقراءة
في
الثانية
البعض
هو
اللي...
يطيقه بكلفة ومشقة شديدة مضرة، فهو
نعم
معنى كلمة يطوقون. فآلت القراءة الثانية إلى معنى من معنيي القراءة الأولى، والذي قاله في الفقرة رقم 29، لا
نعم
لأن القراءتين على هذا التأويل غير متناقضتين.
على هذا التأويل نعم نعم طيب نعم الذي أشكل علي مسألة أنه يعني لغى إيراد هذه الحجج والمعارضات، قال إنما مجراها مجرى أخبار الأحاد وحدوث الأحكام، كأنه يعني يقول لا مدخل لها هنا يعني. نعم جزاكم الله خير. قال وأما حديث مالك في هذا الباب أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينة مدة من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم، قال مالك وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها. قال أبو عمر أما الخبر عن ابن عمر بما ذكر مالك أنه بلغه فقد رواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر وحماد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله وحماد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في الحامل والموضع يفطران وتطعمان عن كل يوم مدا لمسكين، ومعمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال الحامل إذا قشيت على نفسها في رمضان تفطر وتطعم ولا قضاء عليها. وقول سعيد بن جبير والقاسم بن محمد وطائفة. قال إسحاق بن راهوية والذي أذهب إليه في الحامل والمرضع أن يفطر ويطعم ولا قضاء عليهما اتباعا لابن عباس وابن عمر. قال أبو عمر رواه عن ابن عباس سعيد بن جبير وعطاء وعكرمة بأسانيد حسان أنهما تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما. وقال ابن عباس الخمس لهم الفطر في شهر رمضان المريض والمسافر والحامل والموضع والكبير فثلاثة عليهم الفدية ولا قضاء عليهم الحامل والموضع والكبير. قال الوليد الباجي يعني لا ده الوليد ده أبو الوليد نعم الوليد اللي هو
من الوليد بن مسلم
يقول الوليد بن مزيد تحت أو الوليد بن مسلم
نعم
ده يذكر الأوزاع يعني نعم. قال الوليد فذكرت هذا الحديث لأبي عمرو يعني الأوزعية فقال الحمل والرضاع عندنا مرض من الأمراض تقضيان ولا إطعام عليهما. ابن مسلم يعني. قال روي ذلك عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء الزهري والضحاك والأوزعية وربيعة والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والليث والطبري وأبي قلة وثور وعبيد وقول مالك في المرضع وأحد قول الشافعي في الحامل والثالث عليها القضاء والإطعام معا. قال أبو عبد الله المروزي لا نعلم أحدا صح عنه أنه جمع عليهما الأمرين القضاء والإطعام إلا مجاهدا. قال وروي ذلك عن عطاء وابن عمر أيضا ولا يصح عنهما والصحيح عن ابن عمر فيهما الإطعام ولا قضاء. ويقول مجاهد في جمع القضاء والإطعام عليهما بقول الشافعي في رواية المزني عنه وروى عنه البويطي أن الحامل لا إطعام عليها وهي كالمريض تقضي عدة من أيام أخرى. من أبو عبد الله المروزي هذا؟ أم أنه يعني يريد المزني ولا ماذا؟
في القول الأول؟
لو يقول قال أبو عبد الله المروزي هل هو يقصد المزني بدلالة أنه يقول بقول الشافعي في رواية المزني عنه؟ أم ماذا يعني من المروزي
لا
هذا؟
لا لا ليس المزني
يعني المروزي هذا من أول مرة يرد معنا في معظم الاستذكار يعني
ومش أحد الرواة عن الإمام أحمد
هو في المروزي نعم لكن قالوا ذكر في التمهيد شيء
في التمهيد انه هو احد الرواه عن يحيى
عن مين
يحيى يقول حدثنا يحيى بن يحيى
يعني واحد يروي عن يحيى حدثنا يحيى بن يحيى يعني هو القول ده قول المروزي هذا
محمد وهو لعله كذلك نعم الامام محمد بن نصر
المروزي محمد بن نصر المروزي
ولكن يسميه نعم ابو عبد الله المروزي
نعم
وهو صاحب تعظيم قدر الصلاه وغيرها
محمد بن نصر المروزي نعم
وهو من الاربعه المحمدين مع الطبري وابن خزيمة ورابع
المحمدين في ماذا يعني؟ إيه المشترك بينهم؟
في السنة والفقه وأصحاب رحلة معا وقرناء زمان
في نفس الزمن يعني
مش الحديث القصة المشهورة بتاعت أدرك المحمدين كانت وقعت معه
لا أعلم صح. في رابع حضرتك ذكرته محمد بن نصر نعم. ومحمد بن جرير وابن محمد بن نصر ومحمد بن جرير وابن خزيمة ومن الرابع
الرابع اللهم صل على رسول الله محمد بن هارون الروياني هو صاحب المسند
تمام ما شاء الله
يا قصة مشهورة كده يقولون هم خرجوا يطلبون العلم ونفدت النفقة وإلى بعض المشقة، يعني حتى حلت لهم الميت. فأجروا القرعة فيما بينهم، إن واحد يطلب لهم الطعام. وقعت على ابن خزيمة، فابن خزيمة قام يصلي، قال آخذ بالأسباب، أدعو وأصلي. فصلى ركعتين واستخار، ولم ينتهي من صلاته حتى طرق عليهم الباب. فلما
نعم.
فتحوا الباب كانوا في الليل والناس نياب، فوجدوا المشاعل، ووجدوا رجلا من قبل السلطان، سلطان البلد، مندوبا إليهم، يقول أين محمد بن إسحاق بن خزيمة؟ فابن خزيمة كان انتهى من صلاته، فقال أنا، فرمى له صرة، ثم قال أين محمد بن نصر؟ فألقى إليه الصرة، ثم قال أين محمد بن جرير؟ فألقى إليه الصرة، ثم الرابع قلنا من؟
محمد بن هارون الروياني.
أيوه الروياني، فرمى إليه بالصرة، فقالوا له أخبرنا ما الأمر؟ فقال إن السلطان بينما هو نائم في هذه الساعة إذ جاءه جائن فقال له إن المحمدين جياع،
الله الله الله.
فانتبه ثم نام، فجاءه مرة أخرى وهكذا مرات. فقام فإيه يعني قال لنائب السلطنة اذهب إليهم بنفسك فأعطهم هذا.
هذه
وهذه
عندي
القصة يعني
بالمجلس
قصة
كله.
صحيحة ثابتة عن هؤلاء الأربعة، مشهورة يعني. فهم أصحاب رحلة، وهم محمدون، وهم أصحاب حديث، وهم أصحاب فقه الأربعة. ابن خزيمة
نعم
ده إمام
هذه
الأئمة كما يقولون، ومحمد بن نصر المروزي، حتى يضربونهم مثلا على أنهم من الشافعية الأربعة، وإيه ومجتهدون الأربعة.
نعم يعني هذه عندي بالمجلس كله.
وفقكم الله.
أفادكم الله، أحسن الله
كرم
عزيز،
الله جزاك.
بارك الله فيكم. قال وبقول مجاهد في جميع أو في جمع القضاء والإطعام عليهما، بقول الشافعي في رواية المزنية عنه وروى عنه البويطي أن الحامل لا إطعام عليها وهي كالمريض تقضي عدة من أيام أخرى، وقول أحمد بن حنبل كقول الشافعي في رواية المزني. قال أحمد: الحامل إذا خافت على جنينها والمرضع إذا خافت على ولدها أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. قال: ومن عجز عن الصوم لكبر أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. والقول الراجح الفرق بين الحامل والمرضع. قال مالك: الحامل كالمريض الحامل كالمريض تفطر وتقضي والإطعام عليها، والمرضع تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مدا من بر. وقد ذكرنا قوله الآخر في المرضع، وقال بعض أصحابه إن الإطعام في المرضع استحباب. قال أبو عمر: الفقهاء في الإطعام في هذا الباب وفي سائر أبواب الصيام وسائر الكفارات على أصولهم كل على أصله، والإطعام عند الحجازيين مدا بمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعند العراقيين نصف صاع. نعم
نقف هنا إن شاء الله.
إن شاء الله.
طيب، سبحانك
وإن كان
اللهم ربنا وبحمدك.
نعم
نعم
ما كنت أقول، وإن كان هو يبقى صفحتان ونصف أو نعم
على
كما تشاء.
النهاية يعني. طيب
نعم
نقرأه. نعم نقرأه إن شاء الله.
قال: وأما حديث مالك قال
نعم صفحة 45، حديث 45.
نعم حديث 45.
في صفحة 224.
نعم. قال: وما حديث مالك في هذا الباب عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول: من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدة من حنطة وعليه مع ذلك القضاء. وعن مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك. قال أبو عمر: ليس في هذا الباب عند مالك شيء عن أحد من الصحابة، ولا أعلم فيه حديثا مسندا، وما ذكر فيه أنه بلغه وما ذكر فيه أنه بلغه عن سعيد بن جبير فهو محفوظ عن سعيد بن جبير أو ذكره. قال رواه ابن أبي شيبة عن غندر عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير. وأما أقاويل الفقهاء في هذه المسألة فقال مالك والثوري والليث بن سعد والشافعي والحسن بن حي والأوزعي: إن فرط في رمضان حتى دخل رمضان آخر صام الآخر ثم قضى ما كان عليه من الأول وأطعم عن كل يوم مسكينا. وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وابي هريرة وعطاء والقاسم محمد وابن شهاب الزهري. وبه قال أحمد بن حنبل: ويسحق والكوفيون نصف صاع والحجازيون مد كل على أصله. وذكر يحيى بن أكثم أنه وجب في هذه المسألة الإطعام عن ستة من الصحابة لم يعلم لهم منه المخالفة. نعم. قال: وقال أبو حنيفة أصحابه: يصوم رمضان الثاني ثم يقضي الأول ولا فدية عليه سواء قوي على الصيام أم لا، وقول الحسن وإبراهيم النخعي. وبه قال داود: ليس على من أوجب الفدية في هذه المسألة حجة من كتاب ولا سنة ولا إجماع. وقال أبو جعفر الطحاوي: قال الله تعالى: فعدة من أيام أخر، فأوجب القضاء دون غيره فلا يجوز زيادة الطعام، إلا أن هذه الجماعة من الصحابة قد اتفقت على وجوب الإطعام بالتفريط إلى دخول رمضان آخر. قال أبو عمر: التفريط أن يكون صحيحا لا علة تمنعه من الصيام حتى يدخل رمضان آخر، واختلفوا فيما يجب عليه إن لم يصح من مرضه حتى دخل رمضان المقبل. فروي عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير: وقتادة يصوم الثاني إذا أدركه صحيحا ويطعم عن الأول ولا قضاء عليه. وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي وطاووس ومحمد بن أبي سليمان وأبو حنيفة والثوري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق: يصوم الثاني ثم يقضي الأول ولا فدية عليه لأنه لم يفرط. وقال الأوزاعي: إذا فرط في قضاء رمضان الأول ومرض في الآخر حتى انقضى ثم مات فإنه يطعم عن الأول مدين، مدا لتضييعه ومدا للصيام، ويطعم عن الآخر مدا لكل يوم. نعم.
فبقيت كده ثلاث أمداد.
نعم.
جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.